بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يلزم من جامع زوجته في نهار رمضان أن يمسك بقية يومه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد أفسد صومه المجامع في نهار رمضان وهو صائم، أفسد صومه ولزمه الكفارة، لزمته الكفارة. وأما الإمساك بعد ذلك في صوم قد أفسده عمدا فلا يلزمه.
يقول السائل: رجل متزوج وحياته مع أهله طيبة، ولكن إذا زارتها أختها يتغير حالها وتحصل مشاكل بينه وبين أهله، فهل له أن يمنع أهله من الذهاب إليها أو المجيء إلينا بالكلية، أو يأثم على ذلك، أو يتركها بعد فترة تذهب؟
الجواب: قطيعة الرحم محرمة. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وقطعوا أرحامكم؟ لا يدخل الجنة قاطع، ومنعها حرام، لأن ذلك المنع هو القطيعة. ولكن إذا تعارضت مفسدة مع هذا الفعل، هذه الصلة، حيث أنه لو حصل بينهما لقاء لفسدت امرأته، فيخبر يعلمها أنها إن لم يحسن حالها في حال لقاء لأخته يمنعها حتى يصلح حالها. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا لا يستطيع أن يأتي تلك الصلة المضرة، لا ضرر ولا ضرار. إذا تحقق أن فساد الحال بينه وبين أهله من أختها إذا تلقيتها واجتمعت معها، له أن يبين لامرأته وأنه إن لم تصلح حالها يمكن يمنعها عن اللقاء بها حتى يصلح حالها، سدا لذريعة الفساد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز التعليم بقلم الرصاص في المصحف للأخطاء ولضرورة تعديل الأخطاء في القرآن لإتقان المصحف؟
الجواب: هذا تشويه. إذا أخذ القلم ويجعل على هذا الخطأ علامة وعلى هذا علامة وعلى هذا علامة، تشويه للمصحف، وسبق الجواب عن ذلك أنه لا ينبغي.
يقول السائل: إذا كان تارك الصلاة لا يعلم أن ترك الصلاة كفر، فهل يعذر بالجهل إذا مات على ذلك؟ وهل يصلى عليه ويغسل؟
إذا كان لا يعلم أن الصلاة مشروعة مفروضة على العباد فنعم يعذر بجهله. إذا كان لا يعلم أنها من دين الله فهذا جاهل فعلا، حيث أنه جهل معلوم من الدين بالضرورة. أما الذي يقول أنا أعلم أنها مفروضة وأنه لا بد على المسلم أن يصلي لكن ما أعرف أن من تركها يكفر، هذا بعض الناس يقول بهذا أنه ما يكفر، فهذا شيء آخر. ونظير هذه المسألة رجل يجهل الكفارة، كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان، يقول أنا ما أدري بتقدير الكفارة وما يترتب على ذلك، لكن لا يجهل أن وطئه امرأته في نهار رمضان حرام. هذا قال له: تلزمك الكفارة لأنك جهلت شيئا آخر غير ما يتعلق بالجهل الذي أنت تعذر فيه، فتلزمه الكفارة كونه يعلم حرمة إتيانه امرأته في نهار رمضان وهو صائم. والذي يقول أنا لا أعلم أنها حرام ولا حلال، ما أدري أن هذا لا يجوز، قال هذا جاهل، ما عليه كفارة. ما عليه كفارة في مثل هذا الفعل. نعم.
يقول السائل: إذا مات الجنين في بطن أمه وتأخر إخراجه يوماً أو يومين فهل يصلى عليه؟
هذا في خرج حياً أو ميتاً بعد أن نفخ فيه الروح، شبه السقط، هذا سقط يعتبر، وقد جاء في الحديث: والسقط يصلى عليه ودعا لوالديه. نعم، يصلى عليه.
يقول السائل: ما حكم صيام عاشوراء إذا كان موافقاً ليوم السبت؟ وما قولكم لمن يقول إن ترك صيام عاشوراء أولى وأفضل إذا كان يوم عاشوراء موافقاً ليوم السبت، استدلالاً بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه، وفي بعض الرواية فليفطر عليه، وقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه.
هذا فقه مغلوط، احتاج أخونا الذي ذكر هذا القول أن يصحح لأمور. الأمر الأول أن الحديث منكر، حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ووجدها صائمة يوم الجمعة: تريد أن تصومي بعده؟ قالت: لا. قال: فافطري إذن. فحثها على الصيام بعده، وأنها لو كانت مريدة للصيام بعد الجمعة لأذن لها، وإنما نهاها عن تخصيصه بالصيام دون قبلها أو بعده. أيضا اشتدل بهذا الحديث: إنك إن تدع شيئا لله خيرا، شيئا خير اتقاء لله أبدلك الله خيرا منه، فيما إذا كان ودع هذا الشيء به تطوع، كأن يتطوع يترك هذا لأنه يرى أنه يضعف عن أعمال مهمة، لو صام هذا الصوم أضر بها وقصر فيها تقصيرا بليغا، فيقول: أنا ما سأصوم، أقوم بشؤوني التي أنا أراها أنفع للإسلام والمسلمين، وأدع هذا اتقاء لله وحرصا على الأنفع. ولكن الواقع أن الأنفع صيام يوم عاشوراء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفروا السنة، كفروا سنة. من أين لك تكفير سنة تجمع فيها خطايا الدنيا؟ الله أعلم كم قد حملت من خطايا، كم حمل أحدنا من خطايا، ولا تدري إلا وقد ذهبت في يوم واحد. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا يلعب عليك الشيطان. ويقول لك يعني اترك صيام يوم عاشوراء، هي سنة، هو سنة ما هو واجب كما تذكرنا، فهو مستحب، لكن صيام يوم واحد يكفر سنة، هذه نعمة يا أخي، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي التفريط فيها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، استبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الجمع بين القراءات في الصلاة؟
كره أهل العلم الجمع بين القراءات في الصلاة، قراءة وارس وقراءة قالوا وقراءة شعبة وقراءة حفص وقراءة، جمع لك القراءات في صلاة واحدة، ما يدري الناس ما يعني من أين يقفز بهم، أين يقرأ لهم، يقرأ بقراءة واحدة، له أن يقرأ برواية واحدة في الصلاة، والثالث الصلاة الثانية يغير ممكن القراءة، وما هناك مانع. أما الجمع فإنه يشوش على الناس، كرهه أهل العلم.
يقول السائل: ما حكم قص ما زاد على القبضة من اللحية؟
حكمه معصية، حكمه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر ما كان يفعل هذا، ولا السلف رضوان الله عليهم كانوا يفعلون هذا. ابن عمر رضي الله عنه تأولا انتقده أهل العلم فيه في تحلله عند التحلل من الإحرام فقط، ومن قال إن ابن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة في غير ذلك الموضع ظهر أنه حمل المسألة ما لا تتحمل. فإذن هذا اللي يحارفها في على مر السنة وكل ما زادت يجزها، لا أخذ بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بفعل ابن عمر. نعم، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ تضطرب لحيته، والمقصوصة لحية التي قصقصها ما تضطرب، إنما تضطرب اللحية الطويلة، وكانت لحيته طويلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الشمائل أنها تضطرب إذا قرأ. وعلي بن أبي طالب لحيته إلى سرته، والمشركون من قبل كانوا لحاهم طوال، وحتى في زمن موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لو كان أخذ باللحي سيقول بلحيه، ما قال بلحية، اللحية هي الشعر، أدل على أن حتى الجاهلية كانوا يفتخرون بها، وإذا أراد أحد أن يبارز عدوه أو كان بين الصفين يأخذ هذا الجانب وهذا الجانب ويعقدها من خلفه مفتخراً بها بلحيته. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفخر، هذا الفخر، لا من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو إلى آخره فليس منه، لأنه صادر عن كبر المشركين. والشاهد من ذلك أن هذه الهيئة الجميلة والفطرة السليمة الإسلام أقرها واستمرت على ما هي. وهناك فتوى لجملة من أهل العلم أن هذا تشبه، حلقها تشبه بالنساء، تشبه بالكفار، وأنه كبيرة، والتقصير منها أيضا معصية للأدلة السابقة. فلا تغتر بالمقصرين وما أكثرهم هداهم الله. وكم من إنسان يحفظ القرآن، وكم من إنسان يخطب ويكتب، وكم من إنسان يفتي ويقول ويتكلم، ولا ترى إلا ما يذهلك من صورته، إما يلطخ بالسواد يصبغها بالسواد ويغير الشيء كله إلى أسود، وإما يقصقصها ويقصرها ويحارفها ويسمونه يحسنها، والله شوهها. الحسن ما استحسنه الشرع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله المستعان.
يقول السائل:
وبعض الكتاب يتعاون الإثم والعدوان، ما يتعاون البر والتقوى، ما يعين الناس على السنة الصحيحة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يتلمس الرخص ومرضيات بعض المقصرين. ومن التمس سخط الله، من رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه الناس وسخط عليه.
يقول السائل: شخص يبعث بمبلغ مالي لشراء مجموعة كبيرة من الأضاحي للفقراء، فيقوم الوكيل بشرائها وأخذ الربح من ورائها دون علم الموكل له، فما حكم هذا؟
غلطان، ليس مؤتمنا. أرسل له مال يشتري به أضاحي، يشتري به أضاحي ووزعها، أما يرابح من ورائه هذا غلط. مع أن مثل هذا وليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث إنما أنا لكم كالوالد؟ هل هو محرم لنساء المؤمنين؟ وما المراد بالحديث؟
المراد بالحديث من حيث الرحمة، والمراد بالحديث النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات المؤمنين وهو أبو المؤمنين. وكما أن أمهات المؤمنين في الاحترام لا في المحرمية، احترام والحرمة أنهن محارم من حيث أنهن ماذا؟ محرمات لا محارم، فهن محرمات للمؤمن وليسهن من باب المحرمية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ثم ظهور الحصر، أي تلك الحجة معه، وألزمهن بعد ما أطلعه الله أنه ميت أن يلزمن بيوتهن ظهور حصورهن. وكانت أمهات المؤمنين يفتين الرجال من وراء حجاب، إذا جاء سائل يقف من وراء حجاب ويسأل: يا أمه ما في مسألة كذا وكذا؟ فتجيبه. وما كانت أمهات المؤمنين تظهر على الرجال. قال الله: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون في شأنه كسائر محارمه عند جميع النساء، والتي قال عندها أو نام عندها أو مثل أم سليم مثل من جاء من النساء، قالوا لها له منهن محرمية رضاع، محرمية برضاع أو نحوه، هكذا قالوا. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث إذا اشتد الحر فاستعينوا بالحجامة؟
هذا هو عند الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الضعيفة برقم 2331، قال: ضعيف أخرجه الحاكم من طريق محمد بن القاسم الأسدي قال: حدثنا الربيع بن صبيح الحسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، وقال الصحيح الإسناد. فقال سكت عنه الذهبي أو وافق. وهذا من عجائبه، فإن الأسدي هذا أورده فيه هو نفسه الذهبي في الضعفاء. وقال أحمد قال أحمد الدارقطني كذاب. انظر لك، محمد بن القاسم الأسدي قالوا عنه كذاب وهو في سند هذا الحديث. طيب، لماذا يحكم عليه بالضعف فقط؟ يقال: ما دام في هذا الكذاب هو موضوع بهذا السند بذاته موضوع، هل له طريق أخرى؟ قال: ثم وجدت للحديث طريقا آخر عن أنس فقلت. فقال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار: حدثني موسى بن سهل الرملي قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا سليمان بن حيان قال: حدثنا الطويل حميد الطويل عن أنس بلفظ: إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم. هذا ليس فيه شدة الحر، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله، هذا ليس خاصا بشدة الحر ولا شاهد فيه، لا شاهد فيه لشدة الحر، إنما شاهدت فيه شاهد في من فيه دلالة لكثرة الدم في الإنسان في صيف أو شتاء، في حر أو برد، لا يختص ذلك بالحر. وقد وجدت له شاهدا شديد الضعف أيضا كما سيأتي بيانه برقم 2363، لكن جملة التبيغ منه لها شاهد من حديث ابن عباس لا بأس به، أوردته في الصحيحة، لذلك أوردتها في الصحيحة. هذا ما فيه شاهد لهذا الحديث، وهو حديث التبيغ في الصحيحة لا بأس، حتى في زاد المعاد وما كان في مذكور، أما اشتداد الحر فلا.
يقول السائل: صام جدي في رمضان الماضي بعض الأيام ثم مرض ومنعه الطبيب من الصيام ثم مات بعد ذلك، فماذا عليه؟
صام،
يقول: صام جدي في رمضان الماضي بعض الأيام ثم مرض ومنعه الطبيب من الصيام ثم مات بعد ذلك، فماذا عليه؟
إذا قضوا عنه أمر طيب من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإلا فإن أهل العلم يرون، جمهورهم يرى أن من لم يتمكن من القضاء، مرض فاستمر به المرض حتى مات ولم يتمكن من القضاء، ليس على أوليائه قضاء، ولكن الأول أطمن للنفس.
يقول السائل: شخص ساكن في بيت جده وهذا البيت فيه ورثة كثيرون، وأراد هذا الشخص أن يعطي الورثة حقهم من هذا البيت، علماً إن هذا الشخص قام بالصيانة لهذا البيت لسنين طويلة، وأيضاً هناك مساحة خلف هذا البيت في الجبل قام بترتيبها وتسويسها وبنائها.
البيت للجميع،
ورثة كثير. نعم،
البيت لهم.
نعم،
وإنما حسنه. طيب،
السؤال: أولاً، صيانته لهذا البيت هل تثمن وتحسب له أم تكون مقابل السكنى؟
الجواب: إذا أرادوا المقاسمة وكان قد أصلح في البيت العام أعطوه مقابل أتعابه مقابل غرامته إن كانت تفوق غرامته بما استغله منها، فإن كانت السكنة تعدل ذلك كفى، قد أخذ إيجارا. لكن مثلا قد يغرم مبالغ في إصلاح البيت ويسكن أيام قليلة، ربما لو خصمها ما جاءت عشر ما دفعه، لا تظلمون ولا يظلمون.
ثانيا، إذا كان أحد الورثة غير الساكنين في هذا البيت لا يريد مالا وإنما يريد قسمه من البيت، فهل الأحقية بهذا البيت لمن كان ساكنا؟
إذا أراد البيع فهو يشفع له الشفعة، وإذا ما أراد البيع مثلا أراد فقط أن يأخذ مقابل أتعابه وأراد البيع أحطوه مقابل ما غرمه في البيت، ثم تقاسموا ما بقي من القيمة زائدا على ما دفعوه في أتعابه أو غراماته.
ثالثا، ما النصيحة لمن يؤخر إعطاء الورثة حقهم؟
خطأ إذا طالب الورثة بالقسمة، فمن الخطأ المماطلة لهم وعدم الاستجابة لهم لقول الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فالمرأة قد تريد حقها، الزوجة قد تريد حقها باعتبار أنها تستفيد من مالها الذي أعطاها الله من زوجها، ولو بقيت وما قسمت تضررت. وهكذا سائر الوراث، فمن طالب منهم واحد لو طالب منهم شريعات القسمة، فإن لم يريدوا أن يتقاسموهم أعطوه قسمتهم من كل ما كان من التركة، سواء من الأراضي العقارات أو غيرها، أعطوا حقه. وهم إذا أرادوا أن يبقوا متخاشرين كما شأنهم، المطالب بالقسمة يعطى ولا يظلم ولا يلزم بشيء لا يريده. أنت تريد القسمة فقط نعطيك من الأراضي، وأما بالنسبة للفلوس التي ما نعطيك منها أو نعطيك مثلا من المواشي ونعطيهم كذا، لا، من كل متحركة وساكنة مما يورث. نعم.
رابعاً، المساحة التي خلف البيت هل تقسم بين الورثة؟
إذا كانت ملحقة إذا كان الأرض تابعة لهم، يعني البيت وهي من البيت، نعم. أما إذا اشتراها هو
ما ذكر،
إذا اشتراها هو فهي له، وإن لم يشتريها وهي ملحقة به تلحق، إن حوشها مثلا مجرد تحويش وألحقها تلحق. نعم. هذا سؤال عن العاطس، جاء سؤال عن العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، وقال النووي رحمه الله في شرح حديث معاوية بن الحكم برقم 537: وأما العاطس في الصلاة فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد يجهر به، والأول أظهر لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار إلا ما استثني من القراءة بعضها ونحوها في بعضها ونحوها. إذن أهل العلم على أنه يحمد الله، اختلفوا هل يجهر أو يسر، والأكثر على أنه الإسرار، والإسرار أفضل، وإلا وهو ذكر أنه أفضل لأنه سيشوش على القارئين، وربما قال له واحد بجانبه سهوا يرحمك الله، كما قال ذلك الصحابي رضي الله عنه. وفي فتح الباري لابن رجب رحمه الله تحت حديث 1201 قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عطس وراءه في الصلاة فحمد الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى صلاة بابتدار الملائكة لها وكتابتها. وقد خرجه أبو داود الترمذي والنسائي من حديث رفاعة بن رافع، خرجه أبو داود أيضا من حديث عامر بن ربيعة بمعناه، وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أنه حمل ذلك على التطوع، قال المكتوبة يحمد الله في نفسه، يعني في المكتوبة يحمد الله في نفسه، وفي التطوع يجهر فيها كلها يسر، للحديث الذي سمعته لا يجهر بعضكم ولا بعضكم كلكم يناجي ربه. وقوله يحمد الله في نفسه يحتمل أنهم أرادوا أنه يحمده بقلبه ولا يتلفظ به، بل يتلفظ، أما بالقلب مجرد من خلق ما يعتبر حامدا، إذا كان مجرد وسواس ما يعتبر حامدا ولا يكتب له. نعم، هذا هو الصورة. هذا كلام طيب. حاصله يحمد الله ولا ما يحمد الله؟ يحمد الله سرا أم جهرا؟ سرا أفضل، وإن كان اختلفوا هل يجهر أو سر. لماذا؟ لأنه سيشوش على من بجانبه، وربما أدى بمن جابه أنه سهى وقال له يرحمك الله، وربما أدى ذلك أيضا هذا الجهر مثلا أيضا أن ينشغل عن قراءته وعن مشمع يعني كذلك عما هو فيه. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما دام أو الخير في الإسرار. نعم، لأنه من ذكر الله.